السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهنيئا لمن كتب الله له الحج ويسره له، وأسأل الله عز وجل أن يتقبله منه، وأن يغفر ذنبه، وأن يجعل حجه مبرورا، وأن يعيده إلى بلاده وأهله سالما مأجورا. وأسأل الله عز وجل لكل من لم يحج أن يكون قد كتب لهم أجر الحج بنياتهم وأسبغ عليهم فضله. معاشر الإخوة، معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض، يصلح فيها ولا يفسد، يعمرها بأعظم عمارة بتوحيد الله عز وجل، بعبادة الله وحده، وبالاجتهاد والتنافس في العبادة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأخبر الله عز وجل الإنسان بالحكمة من خلقه، فقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله ما خلق العالمين من الجن والإنس إلا لتوحيده، إلا ليفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. فأنت أيها الإنسان ما خلقت إلا لتكون موحدا، لتعبد الله وحده وتسابق إلى الجنة بالعمل الصالح الذي تعبد فيه ربك سبحانه وتعالى، وتتبع فيه رسولك صلى الله عليه وسلم. وبعث الله عز وجل الأنبياء مبشرين ومنذرين ومزكين ومعلمين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكان دين الأنبياء عليهم السلام واحدا هو الإسلام، هو أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. وكانت شرائعهم شتى، فلكل نبي شرعة ومنهاج. الله عز وجل جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا تناسب زمانه ومكانه، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وختم الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام بأكملهم وأفضلهم وأشرفهم، بسيد ولد آدم أجمعين، بخير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وجعل أمته خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكان الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فواجب على كل جني وإنسي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما من جني أو إنسي يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار. بل لو أن نبيا من الأنبياء عليهم السلام بعث حيا لما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبي يتبع نبيا. هذا الإسلام العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم امتن الله فيه على الإنس والجن بأربعة أمور تمت بها النعمة في دين الله عز وجل. الأمر الأول أن الله عز وجل قد أكمله، فلم يجعل كماله وإكماله لأحد من الناس، وإنما أكمله سبحانه وتعالى. والكامل لا يقبل الزيادة، فمن أضاف إلى دين الله عز وجل شيئا ينسب إليه لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم فإن الدين يأباه ويرفضه ويدفعه. والأمر الثاني أن الله عز وجل أتم بالإسلام النعمة، فالإسلام نعمة تامة، وهذا يعني أن كل ما يخالف الإسلام من صغير أو كبير نقمة على أهله، فمخالفة الإسلام ليس فيها خير وإنما هي نقمة على من يخالف الإسلام. والأمر الثالث أن الله عز وجل رضي الإسلام للجن والإنس، ولا يرضى الله عز وجل دينا سواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن يبتغي دينا غير دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فإن الله لا يقبله ولا يرضاه ولا يرضى عن فاعله، ويكون هذا الفاعل في الآخرة من الخاسرين. جمع الله هذه الأمور الثلاثة في آية عظيمة أنزلها في عام عظيم استدار فيه الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، في عام حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجته بعد إسلامه بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، في يوم عظيم في يوم عرفة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أمور ثلاثة عظمى جعلها الله عز وجل في دين الإسلام، فإذا أضفت إليها أمر الرابع تمت النعمة وعظمت المنة واكتمل سرور المؤمن، ألا وهي أن الله عز وجل حفظ هذا الدين، فما وكل حفظه إلى أحد من الناس، وإنما تكفل هو سبحانه بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا الذكر هو دين الله، هو الإسلام. وقيض الله للإسلام رجالا ونساء يعلمون ويعملون، يدعون إليه ويأمرون بالمعروف بالمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. قيض الله رجالا اصطفاهم لحفظ كتابه الكريم، فتجد أنهم يحفظون القرآن في صدورهم، ولو أخطأ مخطئ في آية بل في حركة من الحركات لردوا عليه، بل إنك ترى صغارا كما نراهم في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقبلون على حفظ القرآن. وما ذلك إلا لأن الله عز وجل قد حفظ دينه، كما أنك تجد رجالا ونساء يشتغلون بالسنة، يحفظونها ويحفظون أسانيدها ويميزون الصحيح الثابت من الضعيف، ويحفظونها من الناحية العملية فيبينون للناس السنة ويفضحون البدعة ويردونها على أهلها. فبهذه الأمور الأربعة العظام تكتمل المنة على أهل الإسلام في دينهم من ربهم العظيم سبحانه وتعالى. هذا الدين الكامل الذي هو نعمة تامة، الذي رضيه الله عز وجل دينا للعالمين، له معالم كبرى وأركان عظمى بني على أصول يتفرع عنها غيرها، بينها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم، ونقل لنا الصحابة الأمناء رضي الله عنهم بيان النبي صلى الله عليه وسلم، فسرنا نسمع بيانه صلى الله عليه وسلم كأنه يقوله لنا. هذه الأركان الكبرى والمعالم العظمى التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، من حققها وأتى بما يلزم منها كان من الفائزين ذوي الدرجات العلا عند رب العالمين. فعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا ونصب أصبعيه صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني. فهذه أركان أربعة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. من حققها ومات على ذلك كان عند الله عز وجل مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، وحسن أولئك رفيقا. فإن قال قائل: فأين الركن الخامس وهو الحج؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحج هنا، ولم يذكره السائل، لأن الحج لم يكن قد فرض بعد، فإن الحج إنما فرض في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد فرضه وعلمنا بكونه ركنا يضاف إلى هذا في هذا الفضل، فمن أتى بهذه الأركان الخمسة محققا لها عاملا بما يلزم منها كان عند ربه يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وحدث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه العشر ألا آتيك وألا آتي دينك، وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله عز وجل بما بعثك ربك إلينا، بما بعثك ربك إلينا؟ قال: بالإسلام. قلت: وما آيات الإسلام؟ ما معالم الإسلام العظمى؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي إلى الله عز وجل وتخليت، أسلمت وجهي إلى الله عز وجل فوحدت، وتخليت، تخليت عن الشرك فكنت بريئا من الشرك وأهله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني. والأمر في عدم ذكر الصيام والحج كما تقدم في عدم ذكر الحج فيما في الحديث المتقدم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط أصحابه، وكان متواضعا في لباسه، وكان يجالس أصحابه، فما كان الداخل للمسجد ممن لا يعرفه قبل يميزه من بين أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وكان الصحابة يفرحون أن يأتي رجل غريب ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل قال لهم: أيكم محمد؟ قال فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب يا ابن عبد المطلب، وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب صلى الله عليه وسلم. الرجل قال يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، يعني أنا هو قد أجبتك. ينبغي للرجل العاقل أن لا يفتن بالألقاب وأن لا يتعلق بالألقاب، فإذا ناداه الناس بغير لقبه ينبغي أن يجيب متواضعا وأن لا يغضب وأن لا يكهر وأن لا ينهر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، لا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك وإن شددت. وهكذا ينبغي للمعلم أن يكون لينا رفيقا رقيقا، يراعي حال السائل ولا يظهر في وجهه ولا في قوله ما يجعل السائل يخاف من سؤاله. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي. رواه البخاري في الصحيح وعند مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولا قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. وهذا كما قلنا عند مسلم، فمن صدق في أركان الإسلام وأتى بما يلزم من ذلك، أي ما يترتب على هذه الأركان من شرائع الإسلام، يدخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، يعني إذا لزمته دخلت الجنة. فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. قال العلماء ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إما لأنه أوحي إليه أن هذا من أهل الجنة فكان خبرا عنه بعينه، وإما لأنه ذكر أنه يتصف بوصف من اتصف به كان من أهل الجنة إذا لم يأتي بما ينقض ذلك. وذكرنا أن الحج لم يذكر هنا لأنه لم يكن قد فرض، ولذلك قال بعض العلماء إن المقصود أنه لا يزيد على ذلك لكون ذلك هو المفروض في ذلك الوقت. أما من أدرك ما فرضه الله عز وجل من بقية الشرائع فلا بد من أن يأتي بها، فليس لأحد أن يقول أنا آتي بهذا وأفعل ما شئت من الحرام وأترك ما شئت من الواجبات. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المعالم والآيات الكبرى أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه. وفي الحديث العظيم الجليل عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. الحديث والحديث بتمامه عند مسلم في الصحيح ورواه البخاري أيضا، لكن الحديث بتمامه في رواية مسلم. فجبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. لماذا يسأل جبريل عليه السلام أشرف الملائكة ولماذا يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل؟ لنتعلم أمور ديننا. قال جبريل عليه السلام يا محمد أخبرني عن الإسلام، أي أخبرني عن حقيقة الإسلام، أخبرني عن المعالم الكبرى للإسلام، أخبرني عن الآيات العظام للإسلام، أخبرني عن أصول الإسلام الكبرى. فلم يسأل عن فروع الإسلام، وإنما سأل عن المعالم الكبرى. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث في آخره هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم معالم دينكم، أتاكم يعلمكم معالم دينكم. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، وهو مفتاح لن يلج أحد الإسلام إلا به، ولن يكون مسلما إلا من جاء به. أن تشهد يعني أن تقر وتعترف بقلبك، ناطقا بلسانك، مصدقا ذلك بتوحيدك بيقين لا يعتريه شك. أن تقر وتعترف بقلبك ناطقا بلسانك، فلا يكفي الإقرار بالقلب، بل لا بد من النطق باللسان إذا كان الإنسان قادرا على ذلك. فمن كان يعتقد بقلبه ويأبى أن ينطق بلسانه مع قدرته على النطق، هذا لم يأتي بمفتاح الإسلام. كثير من الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أنه صادق، لكنهم لم ينطقوا ذلك بألسنتهم، فلم ينفعهم ذلك شيئا، كما فعل أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعتقد ويعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكذب، وأن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين صحيح، لكنه أبى أن ينطق بالشهادة فلم يكن مسلما. ولا بد من أن يبرأ الإنسان من الشرك وأهله، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فمن جاء يردد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لكنه يعبد غير الله، ما كان مسلما. رأيت أحدهم قابعا على قبر ولي كما يزعمون، ينادي بصوت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويكرر ذلك، ثم يتمسح بالقبر وينادي صاحب القبر ويسأله حاجاته. هذا ما كان مسلما، ما جاء بالإسلام تشهد أن لا إله إلا الله، الإله هو المعبود. ومعنى هذه الجملة العظيمة الشريفة: لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. للناس معبودات كثر، لكن لا معبود حق إلا الله. كل معبود غير الله عز وجل، كل معبود غير الله عز وجل لا يستحق أن يعبد، مهما على فضله ومهما على شرفه. المخلوق عابد لا معبود، والخالق سبحانه هو المعبود. فلا يعبد ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي صالح. كل العبادة صغيرها وكبيرها لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد وقع في الظلم الأكبر، ووقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه. وقد جاء في بعض الروايات: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهادة أن لا إله إلا الله، وأن تشهد أن محمد رسول الله، أي أن تقر وتعترف بقلبك، ناطقا بلسانك، مصدقا بحالك بيقين لا يعتريه شك، أن محمد بن عبد الله رسول الله. وهذه الجملة ليست للحصر، فرسل الله عز وجل كثر، لكن المقصود أنه لا رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، فالرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم. لا بد من أن تعتقد ذلك، وأن تصدقه صلى الله عليه وسلم في كل خبر. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقته، ترد كل شيء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترد كل شيء للبشر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترد قول الإمام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترد عقلك إذا أبى أن يصدق الحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلم يقينا أن العقل الذي لا يصدق حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعقل سليم، بل هو عقل مريض. تؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر من حيث الجملة، تعتقد اعتقادا جازما أنه يجب عليك أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر. وقلنا من حيث الجملة لأن هذه الجملة لا بد منها في الإسلام. إذا قال إنسان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وهو يعتقد أنه لا يجب أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر لم يأتي بالإسلام. أما أن الإنسان يعصي يأتيه الأمر فيعصي، هذه معصية، هذه معصية وفيها خطورة على الإنسان، لكنها لا ترد الإسلام. وأن تعبد الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعلم يقينا أنه لا طريق لك إلى الجنة إلا أن تعبد الله بما شرع وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقبل من أحد ولو كان عالما معظما في بلدك أن يأتي بعبادة ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يكون معتبرا عالما في بلده، لكنه يأتي فيقول للناس هذه عبادة، من أين أتيت بها؟ يقول من التجارب والأحاسيس والخبرة. نقول لا نقبل منك ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أتى بالشهادتين كان على خير عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، رواه مسلم في الصحيح. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، رواه مسلم في الصحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وانظروا إلى الشرط يا إخوة، يرجع ذلك إلى قلب موقن، ولا يمكن أن يكون القلب موقنا ويصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا رأينا من يأتي بمثل هذه الأحاديث ويزعم أنه يدخل فيها، ورأينا من حاله أنه يشرك بالله عز وجل، نقول له ما أتيت بشرطها، فما كان ذلك فيك من قلب موقن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، متفق عليه. ولا بد من أن نستصحب دائما أن هذا لا بد من أن يكون بشرطها أن يكون موقنا من قلبه وأن يعمل بما يلزم من ذلك. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وزاد مسلم: من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار، رواه مسلم في الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه وعن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه مسلم في الصحيح. قال: وتقيم الصلاة أي تؤديها كما شرعت في ذاتها ومقدماتها ومكانها ووقتها. فمعنى أن تقيم الصلاة أن تؤديها كما شرعت في ذاتها فتأتي بأركانها وواجباتها. ومن الكمال في الإقامة أن تأتي بالسنن فيها وفي مقدماتها بأن تتوضأ أو تغتسل إن كنت على حدث أكبر على ما شرع الله، وأن تستر العورة، وفي زمانها بأن لا تؤدي الصلاة قبل وقتها وأن لا تخرج الصلاة عن وقتها. ومن الكمال أن تصليها في أول وقتها إلا إذا كان الوقت وقت حر وشدة قيض فتؤخر صلاة الظهر عن أول الوقت، أو كانت الصلاة صلاة العشاء ولم تكن الجماعة تصلي العشاء في أول وقتها وفي مكانها بأن تؤديها في مكان طاهر وتؤديها في المسجد إن كنت رجلا. والمراد بالصلاة هنا الصلوات الخمس المفروضة، أما النوافل فهي توابع لها، وإنما الركن الصلوات الخمس. ومن صلى نال الفضل العظيم عند ربه سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم في الصحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة ورفع الله له بها درجة فاستكثروا من السجود. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وعن أم فروة رضي الله عنها وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وقال معدان ابن أبي طلحة لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم في الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة، أي تخرج الزكاة من مالك إذا وجبت عليك لله، والزكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى للأصناف الثمانية الذين سماهم الله عز وجل. والأموال الزكوية معروفة وشروطها معروفة، ومن زاد فتصدق فهو خير له. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم في الصحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان، تصوم رمضان بالإمساك عن المفطرات في الزمن المخصوص تقربا إلى الله، فتنال فضل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، لأن الحج يحتاج إلى صبر غالبا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت إليه سبيلا، فإن لم تستطع فإنه ليس بواجب عليك. ومن حج وعد بفضائل كثيرة، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قلت يا رسول الله: ألا نغزو ونجاهد معكم، أي النساء؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. رواه البخاري في الصحيح. أيها الفضلاء، هذه أركان الإسلام وأصول الإسلام ومعالم الإسلام الأقوى. هذه الأصول الخمسة منها ما اتفق العلماء على أن العبد إذا لم يأتي به لا يكون قد أتى بالإسلام أصلا، وهو الشهادتان. فهذا الأصل متفق على أن من لم يأتي به لا يقوم إسلامه ولا يكون قد دخل في الإسلام. ومنها ما اختلف فيه العلماء اختلافا قويا، وهو الصلاة. يكون مسلما ضعيفا لم يأتي بها فخلوا سبيلهم. الله عليه ولمن ترك الصلاة. رواه مالك في الموطأ. وعن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي وصححه الألباني. وأما بقية الأركان فمن اعتقد وجوبها ولم يفعلها فالراجح أنه مسلم لكن إيمانه ضعيف وهو على خطر عظيم. ألا فلنتق الله معاشر المسلمين ولنعظم ما عظمه الله ولنلزم دين الله ولنعظم شعائر الله ولنعلي أركان الإسلام ولنحافظ عليها. معاشر الإخوة على وجه العموم، معاشر الحجاج، قد حججتم بيت ربكم وفرغتم من حجكم وأنتم عائدون إلى دياركم، ألا فاتقوا الله؟ قد بنيتم فلا تهدموا، وترجون أنه قد غفر لكم فلا تسودوا صحائف أعمالكم بالسيئات، والزموا التوحيد وإياكم والشرك، والزموا السنن وإياكم والبدع، قوموا بما أوجب الله عليكم ما استطعتم، واجتنبوا ما حرم الله. ولنعلم جميعا أن ما خلقنا إلا لهذا، وأن الدنيا ما أوجدت إلا لهذا، وأن الدنيا قليلة قصيرة سريعة، وأنها تمضي بنا إلى قبورنا، وأنه سينادى علينا ولا بد، وأن سنكون من الأموات يوما قريبا كان أو بعيدا، ومهما بعد فهو قريب، وأن سندخل قبورنا ويتبعنا إلى قبورنا أهلنا وأموالنا وأعمالنا، فترجع الأموال وتقسم، ويرجع الأهلون وينسون، وتدخل أعمالنا معنا قبورنا. ألا فلنعد لذلك اليوم؟ فإن شأن القبور عظيم. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه كان ما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه كان ما بعده أشد منه. ألا فلنتق الله أيها الإخوة، والله إن في هذه الدنيا ما بين أن نعمل للدنيا جاهدين وما بين أن نعمل للآخرة مسابقين، والدنيا كلها ستمر لن يبقى منها شيئا، وإنما سيسر من عمل للآخرة، من كانت الدنيا من كانت الآخرة همته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. فلنستعد جميعا يا إخوة لذلك اليوم العظيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله مد في آجالنا وأمهلنا وأعطانا فرصة لنتوب من ذنوبنا، والله أعلم متى تنتهي هذه المهلة. ألا فلنبادر إلى توبة صادقة، نكون صادقين مع الله، نستحي من الله، نتوب من ذنوبنا، نؤوب إلى ربنا سبحانه وتعالى، ونجتهد في الطاعة لعلنا أن نعسل وأن يختم لنا بخير، وأن يختم لنا على أمر يحبه الله عز وجل ورسوله. أيها الإخوة، هذه كلمات أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها، وقد أتم الله الحج ويوشك أن يودع الناس عاما من الأعوام الهجرية. أحببت أن نتذكر سائلا الرب سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يجعل بقية أعمارنا لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ونعوذ بالله أن نكون ممن طال عمره وساء عمله. أحببت أن أفتتح دروسي بعد الحج بهذه الكلمات، ومن يوم الغد إن شاء الله عز وجل سنشرح كتاب الحج من صحيح الترغيب والترهيب، وسنبدأ بما يتعلق بالمدينة، نقرأ ذلك ونعلق عليه إن شاء الله عز وجل. وإن كان ثمة أسئلة نسمع شيئا منها ونجيب عنه إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون التفصيل في لا إله إلا الله وفي الشرك؟
كيف
يكون التفصيل في لا إله إلا الله وفي الشرك؟
نعم، لا بد أن نعلم التوحيد تفصيلا لنأتي به، وأن نعلم الشرك تفصيلا لنحذره، و هذا من العلم الذي هو فرض عين على الإنسان، لأنه لا بد من التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، لا بد أن نطهر اعتقادنا من الشرك كله. بعض الناس يقع في الشرك بقلبه، قد لا يدعو غير الله، قد لا يعبد غير الله، لكنه يعتقد أنه يجوز لأحد أن يعبد غير الله، هذا قد أشرك شركا أكبر. وبعض الناس لأنه لا يعرف الشرك بالتفصيل هو يكره الشرك ويبغض الشرك، لكن لأنه لا يعلم ولم يعلم الشرك بالتفصيل يقع في الشرك وهو يظن أنه يعبد الله. قد يذهب إلى القبر ويدعو صاحب القبر وهو يظن أنه قد تقرب إلى الله بقربة عظمى، وهو قد فعل الشرك الأكبر. ولذلك يا إخوة، فرض على طلبة العلم أن يبينوا للناس التوحيد وأن يحذروهم من الشرك، وإن طالب علم لا يعرف التوحيد ولا يعرف كيف يدعو إليه ولا يعرف الشرك ولا يعرف كيف يحذر منه ليس بطالب علم أبدا. شرط العلم هذا الأصل، اجتهدوا يا طلاب العلم في نشر التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك بأنفسكم فيما علمتم، وبنشر مقاطع أهل العلم الأثبات، زاحموا أهل الشرك والله اليوم وسائل التواصل وما يسمونه بالسوشيال ميديا مليئة بدعاة الشرك، فزاحموهم وانشروا وبينوا، انشروا مقاطع أهل العلم، ارحموا الناس بدعوتهم إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وعلى كل مسلم ومسلمة أن يتعلم التوحيد وأن يفرح بمن يعلمه التوحيد وأن يعرف الشرك، ولا سيما ما يقع في بلده حتى يحذره ويبرأ منه.
أحسن الله إليكم. يقول: ذهبت للعمرة بالقطار وحصل عطل في تنبيه محاذاة الميقات فلم يتم التنبيه، فأخذت ألبي اجتهادا مني، فماذا علي؟
قد نبهت مرارا وعلى هذا الكرسي وفي وسائل التواصل وغيرها أني أنصح من يذهب إلى الحج أو العمرة بالقطار أن يلبي إذا خرج القطار من المحطة وأن لا ينتظر، لأن القطار يمضي سريعا والمسافة قريبة، وقد يغفلون عن النداء وقد ينادون لكن يكون الصوت خفيضا فلا يسمعه الإنسان، وفيتجاوز الميقات وهو لما يحرم وينوي. ومن تجاوز الميقات وهو لما ينوي ونوى بعد تجاوز الميقات ولو بعد تجاوزه بقليل فإنه ما أتى بالواجب وعليه دم، ولو كان جاهلا ولو كان ناسيا. فأنت يا أخي إذا كنت قد تجاوزت الميقات ثم لبيت بعد ذلك فيلزمك دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، فإن كنت لا تستطيع ذلك فالراجع عندي أنك تصوم 10 أيام، تصوم 10 أيام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي تريد العودة إلى بلاد الكفر بعد سنوات من الهجرة إلى بلاد المسلمين بدعوى القيام على والدتها، ولدينا أولاد، ونصحتها بعدم الذهاب وأن هذا حرام، فما توجيهكم؟
من الكبائر أن يهاجر الرجل أو المرأة من ديار الكفر ويرجع إلى دار الكفر للإقامة، أما أن يرجع للزيارة أيام ويرجع، ولا سيما إذا كان بنية الدعوة إلى الله، يعني رجل أو امرأة له والد أو والدة كافرة فيرجع إلى تلك الديار ليزور ويظهر خلق الإسلام ويدعو هذا الكافر إلى الإسلام، هذا يجوز. وسبحان الله، قبل مدة قصيرة أرسل لي أحد الإخوة سؤالا يتعلق بهذا، وأنهم يريدون الذهاب للزيارة ويرجعون، فقلت له انووا أنكم تدعون هذه الجدة إلى الإسلام واجتهدوا في دعوتها. فأرسل لي رسالة وقال أبشرك أنها أسلمت. فهذا ما فيه بأس، أو يذهب الإنسان للعلاج في ذلك البلد لأنه لا يستطيع أن يعالج في البلد الذي هو فيه، أو لأن التكلفة عالية ما يتحملها ويستطيع أن يتعالج هناك مدة يسيرة ليست طويلة، فما في بأس. أما أن يذهب ليقيم فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في مكة يقيم المهاجر بعد نسكه أربعا، مع أن مكة كانت دار إسلام، لكن حتى لا تنقطع الهجرة، حتى لا تنقطع الهجرة، هذا هو في دار إسلام. أما إذا كان الإنسان يرجع إلى دار الكفر ليقيم بعد أن هاجر فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. فنصيحتي لهذه الأخت أن تتقي الله في نفسها وزوجها وأولادها، وأن لا تعود إلى دار الكفر للإقامة مهما كانت الأسباب، لكن أن تذهب تزور 5 أيام 6 أيام، وهي أيضا تستصحب النية الصالحة أن تظهر أخلاق الإسلام وتدعوهم إلى الإسلام إذا كانوا غير مسلمين، أو تشجع أمها على الهجرة إن كانت مسلمة، فهذا ما فيه بأس. أعطينا سؤالا واحدا.
أحسن الله إليكم، يقول ما هي الطريقة القويمة في التعامل مع الزوجة الناشز التي لا ترى لزوجها فضلا، وما هو الأفضل في درء الخصومات والانفصال؟
الله عز وجل قد جعل الزواج آية وجعل فيه مودة ورحمة وجعل للزوجة حقا على زوجها. الأصل أن نقول للزوج، لكن حتى ما يلتبس الأمر على الناس نقول جعل للزوجة حقا على زوجها وجعل للزوج حقا على زوجته. فالواجب على الزوج أن يؤدي الحق الذي عليه وأن يزيد ذلك من الفضل، يزيده فضلا لا وجوبا. والواجب على المرأة أن تؤدي الحق الذي عليها وأن تزيد فضلا من عندها لا وجوبا عليها في العشرة، وبذلك تهنأ البيوت وتستقيم الحياة الزوجية. المرأة إذا نشزت أو ظهرت منها بوادر النشوز بتغير حالها فلتعلم أنها بادية في كبيرة من كبائر الذنوب، وأنها ستدخل نفسها في لعنة الملائكة، فلتتق الله ولترجع ولتؤوب. والزوج وهو يعالج ذلك أنصحه أولا أن يراجع نفسه في أمرين. الأمر الأول كيف هو مع حق الله عليه، كيف هو مع حق الله عليه. والله يا إخوة إن المعاصي قد تجعل التابعين للإنسان يتمردون عليه، حتى الدابة، حتى الدابة تتغير على الإنسان بسبب معصيته. الزوجة قد تتغير على الإنسان بسبب معصيته. الزوج إذا سار، إذا خلى بالهاتف سار يحادث النساء وينظر في, 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 في الأمور المحرمة، قد يكون هذا سببا في تغير امرأته عليه. إذن أول أمر أنصحك أيها الزوج، راجع نفسك في حق الله عليك، كيف أنت فيه وكيفك مع المعاصي. والأمر الثاني هو كيف أنت في حق هذه الزوجة، هل أنت متق الله فيها؟ هل تعطيها حقها؟ هل تعاشرها بالمعروف؟ فإن سلم الأمران فعالجها بالموعظة، ذكرها بحقك، وذكرها بما تفعل أنت لها، لا على وجه المنة لكن على وجه التذكير. أنا كنت لك زوجا كذا، أنا أفعل كذا، والله أني أحب ما تحبين ما لم يكن إثما، والله إني كذا، والله إني كذا، والله إني أريد لك الجنة، والله كذا. فإن أبت فهجرها في الفراش، ولا تهجر إلا في البيت. قال العلماء أولا يهجرها وهو معها على الفراش، ينام معها على الفراش لكن يعطيها ظهرة، يعطيها ظهرة ما يتكلم معها. فإن يهجر الفراش في نفس الغرفة، قال العلماء ينام على مرتبة في الغرفة أو يجعلها هي تنام على مرتبة في الغرفة وهو ينام على الفراش مثلا، فإن لم ينفع يهجرها ويذهب إلى غرفة أخرى ويهجر كلامها. فإن لم ينفع هذا فإنه يضربها ضربا غير مبرح. أحذر من أمرين، الأمر الأول الضرب المبرح الذي يجرح ويكسر ويكسر النفس مثل الضرب في الوجه، الضرب في الوجه حرام مطلقا، ما يجوز لأحد أن يضرب أحدا في وجهه، لا يجوز للزوج، لا يجوز للأب أبدا. أو الضرب الذي يجرح، يأتي بخيزرانة يجلد بها المجرمون ويجلدها بها، هذا ما يجوز. والأمر الثاني في ظل القوانين المعاصرة، لا تسلط هذه المرأة عليك بالضرب الذي تجرم به، لأنها قد تذهب إلى الطبيب الشرعي أو الطبيب وتثبت الواقعة وتجرم بهذا وتحاكم به، فينتبه إلى هذه القضية. يا إخوة، عندما نطبق الأحكام لا بد من أن نراعي ما هو في واقع الناس اليوم. بعض الناس مثلا يأتي يقول تكلم في أهل البدع بأسمائهم، صحيح هذا أصل، لكن قد تكون في دولة إذا ذكرت أحدا باسمه فهذا جريمة. هذا المبتدع الذي ذكرته باسمه يذهب ويحاكمك، وقد تسجن وقد تجلد وقد تضطر أن تعتذر إليه. هذا يا إخوة ينبغي أن ينتبه له، حتى في عذر إخواننا. بعض الناس يعيش في بلد ما عنده مشكلة، إخوانه في بلد لو نطقوا الاسم لجرجروا إلى المحاكم، فهم ما ينطقون الأسماء، أو قد يمنعون من الدعوة أصلا فيقول أنا لا أذكر الأسماء حتى لا يمنع من الدعوة. يجب أن تدرك حال إخوانك قبل أن تتنمر عليهم وتجرحهم وتجرحهم وتسلط لسانك عليهم. هذا الأمر. أيضا من العلاج وهو مهم جدا، أن تأتي بإنسان له تأثير على المرأة. بعض النساء مثلا خالها يؤثر فيها، أو عمها يؤثر فيها، أو بنت خالها تؤثر فيها، فتأتي وتقول الوضع كذا وكذا وكذا، أريدك أن تكلمها، أريدك أن كذا. هذا من العلاج. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. وأن يرحمنا بالإسلام وأن يجعلنا رحماء لأهل الإسلام. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهنيئا لمن كتب الله له الحج ويسره له، وأسأل الله عز وجل أن يتقبله منه وأن يغفر ذنبه وأن يجعل حجه مبرورا وأن يعيده إلى بلاده وأهله سالما مأجورا. وأسأل الله عز وجل لكل من لم يحج أن يكون قد كتب لهم أجر الحج بنياتهم وأسبغ عليهم فضله. معاشر الإخوة، معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض يصلح فيها ولا يفسد، يعمرها بأعظم عمارة بتوحيد الله عز وجل، بعبادة الله وحده، وبالاجتهاد والتنافس في العبادة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأخبر الله عز وجل الإنسان بالحكمة من خلقه، فقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله ما خلق العالمين من الجن والإنس إلا لتوحيده، إلا ليفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. فأنت أيها الإنسان ما خلقت إلا لتكون موحدا، لتعبد الله وحده وتسابق إلى الجنة بالعمل الصالح الذي تعبد فيه ربك سبحانه وتعالى، وتتبع فيه رسولك صلى الله عليه وسلم. وبعث الله عز وجل الأنبياء مبشرين ومنذرين ومزكين ومعلمين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكان دين الأنبياء عليهم السلام واحدا هو الإسلام، هو أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. وكانت شرائعهم شتى، فلكل نبي شرعة ومنهاج. الله عز وجل جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا تناسب زمانه ومكانه، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وختم الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام بأكملهم وأفضلهم وأشرفهم، بسيد ولد آدم أجمعين، بخير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وجعل أمته خير الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكان الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فواجب على كل جني وإنسي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما من جني أو إنسي يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار. بل لو أن نبيا من الأنبياء عليهم السلام بعث حيا لما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبي يتبع نبيا. هذا الإسلام العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم امتن الله فيه على الإنس والجن بأربعة أمور تمت بها النعمة في دين الله عز وجل. الأمر الأول أن الله عز وجل قد أكمله، فلم يجعل كماله وإكماله لأحد من الناس، وإنما أكمله سبحانه وتعالى. والكامل لا يقبل الزيادة، فمن أضاف إلى دين الله عز وجل شيئا ينسب إليه لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم فإن الدين يأباه ويرفضه ويدفعه. والأمر الثاني أن الله عز وجل أتم بالإسلام النعمة، فالإسلام نعمة تامة، وهذا يعني أن كل ما يخالف الإسلام من صغير أو كبير نقمة على أهله، فمخالفة الإسلام ليس فيها خير وإنما هي نقمة على من يخالف الإسلام. والأمر الثالث أن الله عز وجل رضي الإسلام للجن والإنس، ولا يرضى الله عز وجل دينا سواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن يبتغي دينا غير دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فإن الله لا يقبله ولا يرضاه ولا يرضى عن فاعله، ويكون هذا الفاعل في الآخرة من الخاسرين. جمع الله هذه الأمور الثلاثة في آية عظيمة أنزلها في عام عظيم استدار فيه الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، في عام حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجته بعد إسلامه بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، في يوم عظيم، في يوم عرفة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أمور ثلاثة عظمى جعلها الله عز وجل في دين الإسلام، فإذا أضفت إليها أمرا رابعا تمت النعمة وعظمت المنة واكتمل سرور المؤمن، ألا وهي أن الله عز وجل حفظ هذا الدين، فما وكل حفظه إلى أحد من الناس، وإنما تكفل هو سبحانه بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الذكر هو دين الله، هو الإسلام، وقيض الله للإسلام رجالا ونساء يعلمون ويعملون، يدعون إليه ويأمرون بالمعروف بالمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. قيض الله رجالا اصطفاهم لحفظ كتابه الكريم، فتجد أنهم يحفظون القرآن في صدورهم، ولو أخطأ مخطئ في آية بل في حركة من الحركات لردوا عليه، بل إنك ترى صغارا كما نراهم في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقبلون على حفظ القرآن. وما ذلك إلا لأن الله عز وجل قد حفظ دينه، كما أنك تجد رجالا ونساء يشتغلون بالسنة يحفظونها ويحفظون أسانيدها ويميزون الصحيح الثابت من الضعيف، ويحفظونها من الناحية العملية فيبينون للناس السنة ويفضحون البدعة ويردونها على أهلها. فبهذه الأمور الأربعة العظام تكتمل المنة على أهل الإسلام في دينهم من ربهم العظيم سبحانه وتعالى. هذا الدين الكامل الذي هو نعمة تامة، الذي رضيه الله عز وجل دينا للعالمين، له معالم كبرى وأركان عظمى بني على أصول يتفرع عنها غيرها، بينها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم، ونقل لنا الصحابة الأمناء رضي الله عنهم بيان النبي صلى الله عليه وسلم، فسرنا نسمع بيانه صلى الله عليه وسلم كأنه يقوله لنا. هذه الأركان الكبرى والمعالم العظمى التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، من حققها وأتى بما يلزم منها كان من الفائزين ذوي الدرجات العلى عند رب العالمين. فعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا ونصب أصبعيه صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني. فهذه أركان أربعة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. من حققها ومات على ذلك كان عند الله عز وجل مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، وحسن أولئك رفيقا. فإن قال قائل: فأين الركن الخامس وهو الحج؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحج هنا، ولم يذكره السائل، لأن الحج لم يكن قد فرض بعد. فإن الحج إنما فرض في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد فرضه وعلمنا بكونه ركنا يضاف إلى هذا في هذا الفضل. فمن أتى بهذه الأركان الخمسة محققا لها عاملا بما يلزم منها كان عند ربه يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وحدث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله، ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه العشر ألا آتيك وألا آتي دينك، وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله عز وجل بما بعثك ربك إلينا، بما بعثك ربك إلينا؟ قال: بالإسلام. قلت: وما آيات الإسلام؟ ما معالم الإسلام العظمى؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي إلى الله عز وجل وتخليت، أسلمت وجهي إلى الله عز وجل فوحدت، وتخليت، تخليت عن الشرك فكنت بريئا من الشرك وأهله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني. والأمر في عدم ذكر الصيام والحج كما تقدم في عدم ذكر الحج فيما في الحديث المتقدم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط أصحابه، وكان متواضعا في لباسه، وكان يجالس أصحابه، فما كان الداخل للمسجد ممن لا يعرفه قبل يميزه من بين أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وكان الصحابة يفرحون أن يأتي رجل غريب ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل قال لهم: أيكم محمد؟ قال: فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب، يا ابن عبد المطلب. وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب صلى الله عليه وسلم. الرجل قال: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، يعني أنا هو، قد أجبتك. ينبغي للرجل العاقل ألا يفتن بالألقاب وألا يتعلق بالألقاب، فإذا ناداه الناس بغير لقبه ينبغي أن يجيب متواضعا وألا يغضب وألا يكهر وألا ينهر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، لا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك وإن شددت. وهكذا ينبغي للمعلم أن يكون لينا رفيقا رقيقا، يراعي حال السائل ولا يظهر في وجهه ولا في قوله ما يجعل السائل يخاف من سؤاله. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم، اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي. رواه البخاري في الصحيح، وعند مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولا قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنة. وهذا كما قلنا عند مسلم: فمن صدق في أركان الإسلام وأتى بما يلزم من ذلك، أي ما يترتب على هذه الأركان من شرائع الإسلام، يدخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، يعني إذا لزمت دخلت الجنة. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. قال العلماء: ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إما لأنه أوحي إليه أن هذا من أهل الجنة فكان خبرا عنه بعينه، وإما لأنه ذكر أنه يتصف بوصف من اتصف به كان من أهل الجنة إذا لم يأتي بما ينقض ذلك. وذكرنا أن الحج لم يذكر هنا لأنه لم يكن قد فرض، ولذلك قال بعض العلماء إن المقصود أنه لا يزيد على ذلك لكون ذلك هو المفروض في ذلك الوقت. أما من أدرك ما فرضه الله عز وجل من بقية الشرائع فلا بد من أن يأتي بها، فليس لأحد أن يقول: أنا آتي بهذا وأفعل ما شئت من الحرام وأترك ما شئت من الواجبات. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المعالم والآيات الكبرى أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه. وفي الحديث العظيم الجليل عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. الحديث والحديث بتمامه عند مسلم في الصحيح ورواه البخاري أيضا، لكن الحديث بتمامه في رواية مسلم: فجبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. لماذا يسأل جبريل عليه السلام أشرف الملائكة، ولماذا يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل؟ لنتعلم أمور ديننا. قال جبريل عليه السلام: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أي أخبرني عن حقيقة الإسلام، أخبرني عن المعالم الكبرى للإسلام، أخبرني عن الآيات العظام للإسلام، أخبرني عن أصول الإسلام الكبرى. فلم يسأل عن فروع الإسلام، وإنما سأل عن المعالم الكبرى. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث في آخره: هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم معالم دينكم، أتاكم يعلمكم معالم دينكم. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الركن الأول، وهو مفتاح لن يلج أحد الإسلام إلا به، ولن يكون مسلما إلا من جاء به. أن تشهد يعني أن تقر وتعترف بقلبك، ناطقا بلسانك، مصدقا ذلك بتوحيدك، بيقين لا يعتريه شك. أن تقر وتعترف بقلبك، ناطقا بلسانك. فلا يكفي الإقرار بالقلب، بل لا بد من النطق باللسان إذا كان الإنسان قادرا على ذلك. فمن كان يعتقد بقلبه ويأبى أن ينطق بلسانه مع قدرته على النطق، هذا لم يأتي بمفتاح الإسلام. كثير من الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أنه صادق، لكنهم لم ينطقوا ذلك بألسنتهم، فلم ينفعهم ذلك شيئا، كما فعل أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يعتقد ويعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكذب، وأن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين صحيح، لكنه أبى أن ينطق بالشهادة، فلم يكن مسلما. ولا بد من أن يبرأ الإنسان من الشرك وأهله، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فمن جاء يردد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكنه يعبد غير الله، ما كان مسلما، رأيت أحدهم قابعا على قبر ولي كما يزعمون، ينادي بصوت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويكرر ذلك، ثم يتمسح بالقبر وينادي صاحب القبر ويسأله حاجاته. هذا ما كان مسلما، ما جاء بالإسلام تشهد أن لا إله إلا الله. الإله هو المعبود، ومعنى هذه الجملة العظيمة الشريفة: لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. للناس معبودات كثر، لكن لا معبود حق إلا الله. كل معبود غير الله عز وجل، كل معبود غير الله عز وجل لا يستحق أن يعبد، مهما على فضله ومهما على شرفه. المخلوق عابد لا معبود، والخالق سبحانه هو المعبود. فلا يعبد ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي صالح. كل العبادة صغيرها وكبيرها لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد وقع في الظلم الأكبر، ووقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه. وقد جاء في بعض الروايات: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهادة أن لا إله إلا الله، وأن تشهد أن محمدا رسول الله، أي أن تقر وتعترف بقلبك، ناطقا بلسانك، مصدقا بحالك بيقين لا يعتريه شك، أن محمد بن عبد الله رسول الله. وهذه الجملة ليست للحصر، فرسل الله عز وجل كثر، لكن المقصود أنه لا رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، فالرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم. لا بد من أن تعتقد ذلك، وأن تصدقه صلى الله عليه وسلم في كل خبر. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقته، ترد كل شيء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترد كل شيء للبشر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترد قول الإمام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترد عقلك إذا أبى أن يصدق الحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلم يقينا أن العقل الذي لا يصدق حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعقل سليم، بل هو عقل مريض. تؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر من حيث الجملة، تعتقد اعتقادا جازما أنه يجب عليك أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر. وقلنا من حيث الجملة لأن هذه الجملة لا بد منها في الإسلام. إذا قال إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو يعتقد أنه لا يجب أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، لم يأتي بالإسلام. أما أن الإنسان يعصي، يأتيه الأمر فيعصي، هذه معصية، هذه معصية وفيها خطورة على الإنسان، لكنها لا ترد الإسلام. وأن تعبد الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعلم يقينا أنه لا طريق لك إلى الجنة إلا أن تعبد الله بما شرع وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقبل من أحد ولو كان عالما معظما في بلدك أن يأتي بعبادة ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يكون معتبرا عالما في بلده، لكنه يأتي فيقول للناس هذه عبادة، من أين أتيت بها؟ يقول من التجارب والأحاسيس والخبرة. نقول لا نقبل منك ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أتى بالشهادتين كان على خير عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، رواه مسلم في الصحيح. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، رواه مسلم في الصحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وانظروا إلى الشرط يا إخوة، يرجع ذلك إلى قلب موقن، ولا يمكن أن يكون القلب موقنا ويصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا رأينا من يأتي بمثل هذه الأحاديث ويزعم أنه يدخل فيها، ورأينا من حاله أنه يشرك بالله عز وجل، نقول له ما أتيت بشرطها، فما كان ذلك فيك من قلب موقن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا، وأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما متفق عليه. ولا بد من أن نستصحب دائما أن هذا لا بد من أن يكون بشرطها أن يكون موقنا من قلبه وأن يعمل بما يلزم من ذلك. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وزاد مسلم: من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار، رواه مسلم في الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه وعن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه مسلم في الصحيح. قال: وتقيم الصلاة، أي تؤديها كما شرعت في ذاتها ومقدماتها ومكانها ووقتها. فمعنى أن تقيم الصلاة أن تؤديها كما شرعت في ذاتها، فتأتي بأركانها وواجباتها. ومن الكمال في الإقامة أن تأتي بالسنن فيها وفي مقدماتها، بأن تتوضأ أو تغتسل إن كنت على حدث أكبر على ما شرع الله، وأن تستر العورة. وفي زمانها بأن لا تؤدي الصلاة قبل وقتها، وأن لا تخرج الصلاة عن وقتها. ومن الكمال أن تصليها في أول وقتها، إلا إذا كان الوقت وقت حر وشدة قيض، فتؤخر صلاة الظهر عن أول الوقت، أو كانت الصلاة صلاة العشاء ولم تكن الجماعة تصلي العشاء في أول وقتها. وفي مكانها بأن تؤديها في مكان طاهر، وتؤديها في المسجد إن كنت رجلا. والمراد بالصلاة هنا الصلوات الخمس المفروضة، أما النوافل فهي توابع لها، وإنما الركن الصلوات الخمس. ومن صلى نال الفضل العظيم عند ربه سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم في الصحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، رواه أبو داود وصححه الألباني وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع الله له بها درجة، فاستكثروا من السجود. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وعن أمي فروة رضي الله عنها وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال: الصلاة لأول وقتها. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وقال معدان ابن أبي طلحة: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت: بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم في الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: وتؤتي الزكاة، أي تخرج الزكاة من مالك إذا وجبت عليك لله، والزكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى للأصناف الثمانية الذين سماهم الله عز وجل. والأموال الزكوية معروفة وشروطها معروفة، ومن زاد فتصدق فهو خير له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم في الصحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتصوم رمضان. تصوم رمضان بالإمساك عن المفطرات في الزمن المخصوص تقربا إلى الله، فتنال فضل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، لأن الحج يحتاج إلى صبر غالبا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت إليه سبيلا، فإن لم تستطع فإنه ليس بواجب عليك. ومن حج وعد بفضائل كثيرة، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قلت يا رسول الله: ألا نغزو ونجاهد معكم، أي النساء؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. رواه البخاري في الصحيح. أيها الفضلاء، هذه أركان الإسلام وأصول الإسلام ومعالم الإسلام الأقوى. هذه الأصول الخمسة منها ما اتفق العلماء على أن العبد إذا لم يأتي به لا يكون قد أتى بالإسلام أصلا، وهو الشهادتان. فهذا الأصل متفق على أن من لم يأتي به لا يقوم إسلامه ولا يكون قد دخل في الإسلام. ومنها ما اختلف فيه العلماء اختلافا قويا، وهو الصلاة. يكون مسلما ضعيفا لم يأتي بها فخلوا سبيلهم، الله عليه ولمن ترك الصلاة. رواه مالك في الموطأ. وعن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي وصححه الألباني. وأما بقية الأركان فمن اعتقد وجوبها ولم يفعلها فالراجح أنه مسلم لكن إيمانه ضعيف وهو على خطر عظيم. ألا فلنتق الله معاشر المسلمين ولنعظم ما عظمه الله ولنلزم دين الله ولنعظم شعائر الله ولنعلي أركان الإسلام ولنحافظ عليها. معاشر الإخوة، على وجه العموم، معاشر الحجاج، قد حججتم بيت ربكم وفرغتم من حجكم وأنتم عائدون إلى دياركم، ألا فاتقوا الله؟ قد بنيتم فلا تهدموا، وترجون أنه قد غفر لكم فلا تسودوا صحائف أعمالكم بالسيئات، والزموا التوحيد وإياكم والشرك، والزموا السنن وإياكم والبدع، قوموا بما أوجب الله عليكم ما استطعتم، واجتنبوا ما حرم الله. ولنعلم جميعا أن ما خلقنا إلا لهذا، وأن الدنيا ما أوجدت إلا لهذا، وأن الدنيا قليلة قصيرة سريعة، وأنها تمضي بنا إلى قبورنا، وأنه سينادى علينا ولا بد، وأن سنكون من الأموات يوما، قريبا كان أو بعيدا، ومهما بعد فهو قريب، وأن سندخل قبورنا ويتبعنا إلى قبورنا أهلنا وأموالنا وأعمالنا، فترجع الأموال وتقسم، ويرجع الأهلون وينسون، وتدخل أعمالنا معنا قبورنا. ألا فلنعد لذلك اليوم؟ فإن شأن القبور عظيم. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه كان ما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه كان ما بعده أشد منه. ألا فلنتق الله أيها الإخوة، والله إن في هذه الدنيا ما بين أن نعمل للدنيا جاهدين وما بين أن نعمل للآخرة مسابقين، والدنيا كلها ستمر، لن يبقى منها شيئا، وإنما سيسر من عمل للآخرة، من كانت الدنيا من كانت الآخرة همته، جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. فلنستعد جميعا يا إخوة لذلك اليوم العظيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله مد في آجالنا وأمهلنا وأعطانا فرصة لنتوب من ذنوبنا، والله أعلم متى تنتهي هذه المهلة. ألا فلنبادر إلى توبة صادقة، نكون صادقين مع الله، نستحي من الله، نتوب من ذنوبنا، نؤوب إلى ربنا سبحانه وتعالى، ونجتهد في الطاعة لعلنا أن نعسل، وأن يختم لنا بخير، وأن يختم لنا على أمر يحبه الله عز وجل ورسوله. أيها الإخوة، هذه كلمات أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها، وقد أتم الله الحج، ويوشك أن يودع الناس عاما من الأعوام الهجرية. أحببت أن نتذكر سائل الرب سبحانه وتعالى أن ينفعنا، وأن يجعل بقية أعمارنا لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ونعوذ بالله أن نكون ممن طال عمره وساء عمله. أحببت أن أفتتح دروسي بعد الحج بهذه الكلمات، ومن يوم الغد إن شاء الله عز وجل سنشرح كتاب الحج من صحيح الترغيب والترهيب، وسنبدأ بما يتعلق بالمدينة، نقرأ ذلك ونعلق عليه إن شاء الله عز وجل. وإن كان ثمة أسئلة نسمع شيئا منها ونجيب عنه إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون التفصيل في لا إله إلا الله وفي الشرك؟
كيف
يكون التفصيل في لا إله إلا الله وفي الشرك؟
نعم، لا بد أن نعلم التوحيد تفصيلا لنأتي به، وأن نعلم الشرك تفصيلا لنحذره، وهذا من العلم الذي هو فرض عين على الإنسان، لأنه لا بد من التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، لا بد أن نطهر اعتقادنا من الشرك كله. بعض الناس يقع في الشرك بقلبه، قد لا يدعو غير الله، قد لا يعبد غير الله، لكنه يعتقد أنه يجوز لأحد أن يعبد غير الله، هذا قد أشرك شركا أكبر. وبعض الناس لأنه لا يعرف الشرك بالتفصيل هو يكره الشرك ويبغض الشرك، لكن لأنه لا يعلم ولم يعلم الشرك بالتفصيل يقع في الشرك وهو يظن أنه يعبد الله. قد يذهب إلى القبر ويدعو صاحب القبر وهو يظن أنه قد تقرب إلى الله بقربة عظمى، وهو قد فعل الشرك الأكبر. ولذلك يا إخوة، فرض على طلبة العلم أن يبينوا للناس التوحيد وأن يحذروهم من الشرك، وإن طالب علم لا يعرف التوحيد ولا يعرف كيف يدعو إليه ولا يعرف الشرك ولا يعرف كيف يحذر منه ليس بطالب علم أبدا. شرط العلم هذا الأصل، اجتهدوا يا طلاب العلم في نشر التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك بأنفسكم فيما علمتم، وبنشر مقاطع أهل العلم الأثبات. زاحموا أهل الشرك والله اليوم وسائل التواصل وما يسمونه بالسوشيال ميديا مليئة بدعاة الشرك، فزاحموهم وانشروا وبينوا، انشروا مقاطع أهل العلم، ارحموا الناس بدعوتهم إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وعلى كل مسلم ومسلمة أن يتعلم التوحيد وأن يفرح بمن يعلمه التوحيد وأن يعرف الشرك، ولا سيما ما يقع في بلده حتى يحذره ويبرأ منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذهبت للعمرة بالقطار وحصل عطل في تنبيه محاذاة الميقات فلم يتم التنبيه، فأخذت ألبي اجتهادا مني، فماذا علي؟
قد نبهت مرارا وعلى هذا الكرسي وفي وسائل التواصل وغيرها أني أنصح من يذهب إلى الحج أو العمرة بالقطار أن يلبي إذا خرج القطار من المحطة، وأن لا ينتظر، لأن القطار يمضي سريعا والمسافة قريبة، وقد يغفلون عن النداء وقد ينادون لكن يكون الصوت خفيضا فلا يسمعه الإنسان، وفيتجاوز الميقات وهو لما يحرم وينوي. ومن تجاوز الميقات وهو لما ينوي ونوى بعد تجاوز الميقات ولو بعد تجاوزه بقليل فإنه ما أتى بالواجب وعليه دم، ولو كان جاهلا ولو كان ناسيا. فأنت يا أخي إذا كنت قد تجاوزت الميقات ثم لبيت بعد ذلك فيلزمك دم، يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. فإن كنت لا تستطيع ذلك فالراجع عندي أنك تصوم 10 أيام، تصوم 10 أيام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي تريد العودة إلى بلاد الكفر بعد سنوات من الهجرة إلى بلاد المسلمين بدعوى القيام على والدتها، ولدينا أولاد، ونصحتها بعدم الذهاب وأن هذا حرام، فما توجيهكم؟
من الكبائر أن يهاجر الرجل أو المرأة من ديار الكفر ويرجع إلى دار الكفر للإقامة، أما أن يرجع للزيارة أيام ويرجع، ولا سيما إذا كان بنية الدعوة إلى الله. يعني رجل أو امرأة له والد أو والدة كافرة، فيرجع إلى تلك الديار ليزور ويظهر خلق الإسلام ويدعو هذا الكافر إلى الإسلام، هذا يجوز. وسبحان الله، قبل مدة قصيرة أرسل لي أحد الإخوة سؤالا يتعلق بهذا، وأنهم يريدون الذهاب للزيارة ويرجعون. فقلت له: انووا أنكم تدعون هذه الجدة إلى الإسلام، واجتهدوا في دعوتها. فأرسل لي رسالة وقال: أبشرك أنها أسلمت. فهذا ما فيه بأس. أو يذهب الإنسان للعلاج في ذلك البلد لأنه لا يستطيع أن يعالج في البلد الذي هو فيه، أو لأن التكلفة عالية ما يتحملها، ويستطيع أن يتعالج هناك مدة يسيرة ليست طويلة، فما في بأس. أما أن يذهب ليقيم فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في مكة: يقيم المهاجر بعد نسكه أربعا. مع أن مكة كانت دار إسلام، لكن حتى لا تنقطع الهجرة، حتى لا تنقطع الهجرة، هذا هو في دار إسلام. أما إذا كان الإنسان يرجع إلى دار الكفر ليقيم بعد أن هاجر، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. فنصيحتي لهذه الأخت أن تتقي الله في نفسها وزوجها وأولادها، وأن لا تعود إلى دار الكفر للإقامة مهما كانت الأسباب، لكن أن تذهب تزور خمسة أيام ستة أيام، وهي أيضا تستصحب النية الصالحة أن تظهر أخلاق الإسلام وتدعوهم إلى الإسلام إذا كانوا غير مسلمين، أو تشجع أمها على الهجرة إن كانت مسلمة، فهذا ما فيه بأس. أعطينا سؤالا واحدا.
أحسن الله إليكم، يقول: ما هي الطريقة القويمة في التعامل مع الزوجة الناشز التي لا ترى لزوجها فضلا، وما هو الأفضل في درء الخصومات والانفصال؟
الله عز وجل قد جعل الزواج آية، وجعل فيه مودة ورحمة، وجعل للزوجة حقا على زوجها. الأصل أن نقول للزوج، لكن حتى ما يلتبس الأمر على الناس نقول: جعل للزوجة حقا على زوجها، وجعل للزوج حقا على زوجته. فالواجب على الزوج أن يؤدي الحق الذي عليه، وأن يزيد ذلك من الفضل، يزيده فضلا لا وجوبا. والواجب على المرأة أن تؤدي الحق الذي عليها، وأن تزيد فضلا من عندها لا وجوبا عليها في العشرة، وبذلك تهنأ البيوت وتستقيم الحياة الزوجية. المرأة إذا نشزت أو ظهرت منها بوادر النشوز بتغير حالها، فلتعلم أنها بادية في كبيرة من كبائر الذنوب، وأنها ستدخل نفسها في لعنة الملائكة. فلتتق الله ولترجع ولتؤوب. والزوج وهو يعالج ذلك أنصحه أولا أن يراجع نفسه في أمرين: الأمر الأول كيف هو مع حق الله عليه، كيف هو مع حق الله عليه. والله يا إخوة، إن المعاصي قد تجعل التابعين للإنسان يتمردون عليه، حتى الدابة، حتى الدابة تتغير على الإنسان بسبب معصيته. الزوجة قد تتغير على الإنسان بسبب معصيته. الزوج إذا سار إذا خلى بالهاتف سار حادث النساء وينظر في, 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 في الأمور المحرمة، قد يكون هذا سببا في تغير امرأته عليه. إذن أول أمر أنصحك أيها الزوج، راجع نفسك في حق الله عليك، كيف أنت فيه وكيفك مع المعاصي. والأمر الثاني هو كيف أنت في حق هذه الزوجة، هل أنت متق الله فيها؟ هل تعطيها حقها؟ هل تعاشرها بالمعروف؟ فإن سلم الأمران فعالجها بالموعظة، ذكرها بحقك، وذكرها بما تفعل أنت لها لا على وجه المنة لكن على وجه التذكير. أنا كنت لك زوجا كذا، أنا أفعل كذا، والله أني أحب ما تحبين ما لم يكن إثما، والله إني كذا، والله إني كذا، والله إني أريد لك الجنة، والله كذا. فإن أبت فاهجرها في الفراش، ولا تهجر إلا في البيت. قال العلماء أولا يهجرها وهو معها على الفراش، ينام معها على الفراش لكن يعطيها ظهره، يعطيها ظهره ما يتكلم معها. فإن يهجر الفراش في نفس الغرفة، قال العلماء ينام على مرتبة في الغرفة أو يجعلها هي تنام على مرتبة في الغرفة وهو ينام على الفراش مثلا، فإن لم ينفع يهجرها ويذهب إلى غرفة أخرى ويهجر كلامها. فإن لم ينفع هذا فإنه يضربها ضربا غير مبرح. أحذر من أمرين: الأمر الأول الضرب المبرح الذي يجرح ويكسر ويكسر النفس مثل الضرب في الوجه، الضرب في الوجه حرام مطلقا، ما يجوز لأحد أن يضرب أحدا في وجهه، لا يجوز للزوج، لا يجوز للأب أبدا. أو الضرب الذي يجرح، يأتي بخيزرانة يجلد بها المجرمون ويجلدها بها، هذا ما يجوز. والأمر الثاني في ظل القوانين المعاصرة، لا تسلط هذه المرأة عليك بالضرب الذي تجرم به، لأنها قد تذهب إلى الطبيب الشرعي أو الطبيب وتثبت الواقعة وتجرم بهذا وتحاكم به فينتبه إلى هذه القضية. يا إخوة، عندما نطبق الأحكام لا بد من أن نراعي ما هو في واقع الناس اليوم. بعض الناس مثلا يأتي يقول تكلم في أهل البدع بأسمائهم، صحيح هذا أصل، لكن قد تكون في دولة إذا ذكرت أحدا باسمه فهذا جريمة. هذا المبتدع الذي ذكرته باسمه يذهب ويحاكمك، وقد تسجن وقد تجلد وقد تضطر أن تعتذر إليه. هذا يا إخوة ينبغي أن ننتبه له، حتى في عذر إخواننا. بعض الناس يعيش في بلد ما عنده مشكلة، إخوانه في بلد لو نطقوا الاسم لجرجروا إلى المحاكم، فهم ما ينطقون الأسماء، أو قد يمنعون من الدعوة أصلا فيقول أنا لا أذكر الأسماء حتى لا يمنع من الدعوة. يجب أن تدرك حال إخوانك قبل أن تتنمر عليهم وتجرحهم وتجرحهم وتسلط لسانك عليهم. هذا الأمر. أيضا من العلاج وهو مهم جدا، أن تأتي بإنسان له تأثير على المرأة. بعض النساء مثلا خالها يؤثر فيها، أو عمها يؤثر فيها، أو بنت خالها تؤثر فيها، فتأتي تقول الوضع كذا وكذا وكذا، أريدك أن تكلمها، أريدك أن كذا، هذا من العلاج. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يرحمنا بالإسلام، وأن يجعلنا رحماء لأهل الإسلام. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.